بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا سؤال قبل أن نبدأ، يقول: إذا كانت المرأة نفساء وانقطع عنها الدم ولكن ينزل عليها ما يشبه الصديد، يعني ما يسمى عند الفقهاء الكدرة، الصديد الفقهاء يسمونه الكدرة، هل تجب عليها الصلاة أم لا؟ وهل بمجرد انقطاع الدم تصلي؟ إذا كانت هذه الكدرة تراها النفساء في أيام النفاس قبل الأربعين فإنها تعتبر من النفاس، أما إذا انتهت الأربعون يوما وانقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي. وإذا رأت شيئا بعد الأربعين من كدرة أو صفرة فإنه لا يضرها ولا أثر لها. إذن الكدرة والصفرة، والتي سماها السائل الصديد، الكدرة والصفرة بعد الأربعين لا أثر لها، أما أثناء أيام النفاس قبل الأربعين تعتبر من النفاس. لحديث معطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر ليست بشيء. إذن في أثناء الحيض تعتبر من الحيض، في أثناء النفاس تعتبر من النفاس، والله أعلم. نعود إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 28، قال: باب ما جاء في التنجيم. المؤلف رحمه الله كان قد عرض لمسألة التنجيم هذه في أبواب السحر، وذكر الحديث هناك في باب أنواع السحر: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. لكن كما ذكرنا أكثر من مرة إن المؤلف رحمه الله ينوع في المواضيع وينوع في الأبواب لأهميتها. هذه مسائل خطيرة، هذه أبواب مهمة، مواضيع تمس إليها الحاجة جدا، لأنها متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالإيمان والتوحيد، متعلقة بالشرك والكفر، وهذه أخطر القضايا في حياة الإنسان. أخطر قضية في حياة الإنسان قضية الإيمان والكفر، هذه لأن مصيره في الآخرة يترتب على هذه القضية، قضية الإيمان وقضية الكفر. فالمؤلف رحمه الله نظرا لأن كتابه هذا يبحث في هذه المواضيع العظيمة فإنه ينوع رحمه الله، وأحيانا يأتي إلى مسألة يعقد لها بابا مستقلا من أجل التنبيه عليها والتأكيد، وحتى يتفهمها المتعلم تفهما تاما، وهذه طريقة حسنة جدا في التعليم، التفصيل والتبيين لا سيما في هذه المواضع. قلنا فيما سبق الإجمال ليس مطلوبا في هذه المواضع، المطلوب هو التفصيل حتى يتفهم الناس هذه المواضيع تفهما تاما. من أجل ذلك رحمه الله عقد بابا مستقلا منفصلا منفردا في التنجيم، مع أنه سبق الإشارة إليه. التنجيم مأخوذ من النجوم، والمراد بالتنجيم هنا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقد قسم الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قسم التنجيم إلى أقسام ثلاثة. قال: القسم الأول ما هو كفر بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي، العالم السفلي يعني الأرض وما عليها، مركبة على تأثير الكواكب الروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة. يقولون العالم السفلي مركب بناء على العالم العلوي الروحاني الكواكب، وأن هذه الكواكب لها تأثير وفاعلة في الأحوال الأرضية. وهذا هو الكفر الذي كان عليه الصابئة في العراق الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بعث لهؤلاء الصابئة الذين كانوا يعبدون النجوم ويعتقدون أنها تؤثر وأنها فاعلة مختارة، ويبنون لكل نجم منها، لكل كوكب منها، يبنون بيتا وهيكلا معبدا يصورون فيه صورة هذا النجم. وربما خاطبوا هذه الكواكب وسمعوا خطابها وسمعوا أمرها وتوجيهها، وإنما هم يسمعون الشياطين، يعني يسمعون الشيطان، يظنون أن الكوكب هو الذي يخاطبهم وأن لها تأثيرا في حياتهم وتأثيرا في قلوبهم وأنها تضفي عليهم السعادة والروحانية إلى آخره. هؤلاء هم عباد الكواكب من الصابئة، الصابئة الحرانيين القدماء، هذه عبادة النجوم. وقد ألف الفخر الرازي كتابا في هذه العبادة، السر المكتوم في عبادة النجوم، أو قريب من هذا العنوان، كتب كتابا في عبادة النجوم، مع الأسف الشديد أخطأ خطأ كبيرا في هذا الأمر، حتى قال ابن تيمية إن هذا ردة مستقلة، كونه يكتب كتابا في هذا الموضوع مقرا لهذه الأشياء، نعوذ بالله. فهذه انتهت تقريبا، لعله بقي من الناس من يظن ويعتقد هذا الاعتقاد، الله أعلم، لكن هذا كان موجودا عند الأولين بكثرة، عند الصابئة. الصابئة بالمناسبة ينقسمون لقسمين: صابئة موحدين من أهل التوحيد، والصابئة مشركين. المقصود بالصابئة هنا أهل الشرك. والقسم الثاني قال: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته. هذا القسم الثاني هو المراد، يستدل بالكواكب باجتماعها بافتراقها بمسيرها على ما يحصل على وجه الأرض، يستدل بهذه الكواكب ويظن أن لها تأثيرا، يستدل بها على ما يجري في الدنيا على الأرض، مع اعتقاده أن كل الذي يجري بمشيئة الله وتقدير الله. يعني هو لا يقول كما تقول الصابئة في القسم الأول، لا يقول إن هذه الكواكب فاعلة مختارة ومؤثرة ولها تقدير، لا، هو يقول كل ما يجري بمشيئة الله عز وجل، ولكن هذه الكواكب لها تأثير. هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم، يعتقد أن هذه الكواكب تؤثر. يقول الشيخ المؤلف: واختلف المتأخرون، الشارح الشيخ سليمان، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. يقول: وينبغي أن يقطع بكفره، ينبغي أن يقطع بكفره، بكفر هذا المنجم. قال: لأنها دعوة لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. يعني هذا المنجم يدعي علم الغيب الذي استأثر الله به بما لا يدل عليه، ما عنده دليل على هذا. وكلمة بما لا يدل عليه احترازا ممن يقوله الأنبياء والمرسلون. النبي يحدث بشيء من علم الغيب، ولكن النبي عنده دليل، هذا يكون بوحي من الله عز وجل. أما هذا المنجم وهذا الكاهن يحدث عن الغيب بما لا يدل عليه، ما عنده دليل على ذلك إلا هذه التخرصات، إلا التنجيم. والمنجمون كما سبق لازالوا، يعني هذا القسم هو الموجود والمنتشر، والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لهؤلاء. هؤلاء أهل التنجيم، هم من أهل الكفر، ومن صدقهم فقد كفر والعياذ بالله. وهم يكتبون في المجلات، ولهم برامج أيضا في الإذاعات وفي الصحف، كذلك لهم مواقع على شبكة المعلومات، لهم مواقع، والله أعلم. ما عليك أيها المسلم إذا كنت ضعيفا تحب الكفر وتحب الشرك والعياذ بالله، ما عليك إلا أن تراسل هؤلاء حتى تدخل إلى الكفر من أوسع أبوابه، تصدقهم فيما يقولون ويدعون من علم الغيب، وبذلك تكفر مثلهم نعوذ بالله. ترسل إليهم إلى المجلة، إلى الموقع، إلى الإذاعة، تقول لهم: أنا اسمي كذا ومولود في برج كذا، في برج الحمل أو السرطان أو الثور، أبراج كثيرة، أنا مولود في برج كذا. طيب، أنت مولود في برج الثور، إذن يظل يحسب ويأتي بأشياء مقدمات، إذن أنت يحصل لك في المستقبل في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويعطيك نشرة مما يجري لك، يدعي علم الغيب. هو كافر لا شك في كفره كما قال الشيخ، يعني يقطع بكفره لأنه يدعي علم الغيب. لكن ما حال هذا المسلم المسكين الذي يصدق هؤلاء المنجمين؟ إن صدقهم فيما يقولون فقد بطل إسلامه وانتقض دينه وإيمانه والعياذ بالله، قد كفر بما أنزل على محمد. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف نصدق هذا الكاهن أو هذا المنجم فيما يقول ويدعي نعوذ بالله. القسم الثالث: تعلم منازل القمر. القمر له 28 منزلة ينزلها في كل ليلة. من تعلم هذه المنازل لغرض مباح أو غرض صحيح، يريد مثلا أن يعرف جهة القبلة، يريد أن يعرف أوقات الصلاة ونحو ذلك من الأمور المباحة، فهذا لا بأس به، مع أن بعض السلف كرهوه، حتى هذا كرهوه ومنعوا منه كما سيأتي في كلام المؤلف، كرهوا هذا الشيء، وإنما كرهوا ذلك من باب سد الذريعة، يخشون أنه إن تعلم منازل القمر لا يزال به الأمر حتى ينتقل إلى الشيء الممنوع. وعلم النجوم في هذا الباب ينقسم إلى علم التأثير وعلم التسيير. يعني العلم الأول أن يعتقد هذا المتعلم أو هذا المتعاطي لهذا العلم يعتقد أن للنجوم تأثيرا، هذا الممنوع، هذا الذي منعه السلف بالإجماع. وإما علم التسيير هو العلم الثاني، أن يتعلم سير النجوم وسير الكواكب ومنازل القمر من أجل الفائدة. فالعلماء أجازوا علم التسيير ولم يجزوا علم التأثير، لأن التأثير هذا يدخل في الشرك، والله المستعان. إذن تعلم النجوم أو التعامل مع النجوم على هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول شرك بإجماع المسلمين، إن اعتقد أن هذه الكواكب أنها فاعلة مختارة. القسم الثاني كذلك شرك على الصحيح، إن اعتقد أن هذه الكواكب لها تأثير على ما يجري على وجه الأرض، وإن اعتقد أن ما يجري يكون بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن يتعلم النجوم من أجل تعلم بعض الأشياء الطيبة أو الأشياء المباحة كأوقات الصلوات ونحوها، فهذا الراجح أنه لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، أحد أئمة السلف من تلاميذ الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن مسيب وهؤلاء الكبار كبار التابعين، توفي 1710، وكان آية في تفسير كتاب الله، وكان أيضا آية في الحفظ والإتقان والضبط، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يساويه أحد، قال: لا يتعداه أحد. قتادة يقول: ما أحد يتعداه، أما مثله فعسى، يعني قد يوجد مثله، أما أفضل منه لا، يعني في الحفظ والإتقان والضبط. رحمه الله يقول قتادة: قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا أخذه قتادة من القرآن. قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح هي النجوم. وأنت أيها المسلم إذا نظرت إلى السماء، ولا سيما في البر خارج البلد، لأن هذه الكهرباء وهذه الأضواء تذهب علينا هذه الزينة الجميلة الرائعة، ولكنك إذا كنت في البر في الليل ولا توجد أضواء، تأمل في السماء وانظر إلى الزينة، إلى خلق الله عز وجل، زينة مصابيح، السماء سوداء مرصعة بهذه النجوم، سبحان الله ما أبدعها وما أروعها، يعني يخشع القلب إذا نظر الإنسان إليها، فهي زينة. وأما ورجوم للشياطين، لأن الشياطين كما تعرفون يسترقون السمع، فالله عز وجل جعل هذه النجوم رجوما لهم. وعلامات يهتدى بها، هذا في قوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجوم علامات مكانية وعلامات زمانية، النجم يهتدي به الإنسان لمعرفة المكان ولمعرفة الزمان أيضا، علامات. والعرب كانت في عهدها الأول ما في ساعات ولا في أشياء، يعرفون الأوقات بالنجوم، ويعرفون المواضع والجهات أيضا بالنجوم، هذا معروف ما يحتاج إلى. بعض المفسرين قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني النجم آية من آيات الله يهتدي بها الإنسان، ولكن الأول أولى، النجوم يهتدي بها الإنسان، يعرف الوقت ويعرف المكان ويعرف الجهة. الإنسان إذا كان في البحر يعني هؤلاء البحارة الذين يعملون في البحر يعرفون الجهات بالنجم بالنجوم، يعرفون الجهات. كذلك الإنسان يعرف المكان. ولقد ذكر لي شخص أن جماعة واعدوا شخصا في مكان معين في نجد، وقالوا له امشي على النجم الفلاني، يعني أخذ يمشي بالنجوم على النجوم. قال تجدنا عند المكان الفلاني على عن طريق النجوم، وبالفعل هذا الرجل أخذ يمشي مهتديا بالنجوم، فآواه المبيت في مكان يعتقد أنه هو المكان الذي فيه الموعد. فلما أصبح استيقظ ورأى الناس أمامه، رأى الناس اللي هو موعدهم، أخذ ينظر إليه موجودين في نفس المكان اللي هو وصل إليه، وصل إلى هذا المكان عن طريق النجم، سبحان الله العظيم. وكانت النساء أيضا قديما قبل أن تظهر الكهرباء وقبل أن توجد الساعات، كان النساء كانوا أيضا يعرفون وقت السحر. لكن هذا معروف أن النجوم هذه علامات الله سبحانه وتعالى جعلها، تعرف بها الأوقات، تعرف بها الجهات، تعرف بها المواضع، لكن تحتاج إلى إنسان يكون حاذقا فيها متعلما. هذا لا بأس به أن يتعلم الإنسان المنازل والنجوم لهذا الغرض، لا بأس، ليعرف الجهة، ليعرف الموضع، ليعرف الوقت، والله المستعان. حتى كذلك تعرف بها الفصول، يعني النجوم هذه كما هو معلوم عند أهل الخبرة والمعرفة، والله أعلم. إذن هذا معنى علامات يهتدى بها. طيب، هي زينة ورجوم للشياطين، وكذلك علامات يهتدى بها. طيب، ما سوى ذلك؟ ما زاد على ذلك؟ يقول رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من رأى فيها غير ذلك أو عمل بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الداودي: كلام قتادة حسن إلا قوله أخطأ. يقول: ينبغي أن يقول كفر وليس أخطأ. من زاد على ذلك يقول كفر، لأنه دخل في عالم التنجيم المذموم، والله المستعان. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص فيه ابن عيينة، ولم يرخص ابن عيينة في قتادة، ابن دعام المتقدم، ابن عيينة وسفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ مكة في عصره، كان شيخ الحرم، وهو أستاذ أحمد بن حنبل وعلي بن مديني وهؤلاء الحفاظ الكبار من أهل الحديث والأثر، تخرجوا عليه، وهو من تلاميذ الزهري، يعني ابن عيينة رحمه الله سمع من التابعين، وكان قرين مالك بن أنس، وكان قرين مالك بن أنس، مالك بن أنس في المدينة وابن عيينة في مكة، حتى قال الشافعي، والشافعي أيضا من تلاميذه، الشافعي من تلاميذ ابن عيينة، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. لأن مالكا رحمه الله حفظ ما عند علماء المدينة من الآثار والحديث، وابن عيينة حفظ ما عند علماء مكة من العلم والآثار، وله مشاركات أيضا، لأن ابن عيينة أيضا سمع من بعض فقهاء وعلماء المدينة. فالله عز وجل حفظ علم الحجاز، علم مكة والمدينة، بهذين الإمامين الكبيرين، مالك بن أنس في المدينة وابن عيينة في مكة. ابن عيينة رحمه الله لم يرخص في تعلم علم النجوم هذا، منازل القمر، وهو القسم الثالث الذي تقدم. قال: ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رخصا في تعلم منازل القمر، وهذا الراجح أنه لا بأس به، فيه فائدة، يتعلم به الإنسان القبلة وأوقات الصلاة، يتعلم به أشياء فيه فائدة. ولكن إذا تجاوز وتعدى فقد وقع في التنجيم المذموم، والله المستعان. وأما حرب، من هو حرب؟ حرب هذا هو حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد من تلاميذ أحمد بن حنبل، له كتاب في المسائل، في المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200، وفي طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 46 و100 قال: حرب، سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين. يعني حاجة الناس إلى العلم أكثر، الناس يحتاجون إلى العلم، إلى الكتاب والسنة، وإلى تعلم أحكام الشريعة، يحتاجون للعلماء وطلاب العلم يبين لهم ويعلموهم العلم النافع، وهذا قليل في العالم الإسلامي اليوم مع الأسف. كثير من بلاد الإسلام ما فيها علماء أو طلاب علم يقومون بهذا الواجب، يقومون بهذا الواجب مع الأسف الشديد. وهذا له أسباب كثيرة طبعا: إهمال العلم وندرة العلماء وقلة الدعاة وطلبة العلم في كثير من بلاد الإسلام، له أسباب، والله المستعان. من أعظم أسبابه، من أعظم الأسباب، أن البلد ما يوجد فيها علماء يخرجون، حتى العلماء الذين إذا وجد علماء أو دعاة فإنهم يحاربون ويضيق عليهم. طب لماذا يحاربون؟ يحاربون لأن الجماعات الإسلامية التهيجية تصطدم بالحكومات وتحتك بالحكام، فالحكام يبطشون بالأخضر واليابس ويمنعون الدروس ويمنعون العلم ويضيقون على الدعاة فتقع المفاسد. ولو أن هذه الجماعات الإسلامية اتقت الله عز وجل وتركت الاحتكاك بالحكومات ومزاحمة الحكام، وانشغلت في العلم والتوعية والإرشاد والتوجيه لعامة المسلمين، لكثر الخير. لكنهم مع الأسف يتركون الناس على الخرافات والبدع والشركيات وفي الجهل الكبير، ويذهبون ينازعون الحكام ويتصارعون معهم ويكفرونهم، فالمصيبة تقع على الجميع، الكارثة تحل على الجميع، الجميع يمنع مع الأسف، كما حصل في كثير من البلاد. كانت بعض البلاد الإسلامية فيها علماء وفيها خير وفيها دعوة وفيها كتب وفيها تأليف، فلما حصلت الفتنة، هذه الفتنة جاءت على الأخضر واليابس. هذه من أعظم الأسباب. ومن الأسباب أيضا تغلب الصوفية وأهل البدع في كثير من البلاد، والبلد إذا كثر فيها التصوف وكثر فيها الصوفية والبدع يقل فيها العلم ويقل فيها العلماء، حتى العلماء يهاجرون يخرجون ما يتحملون. فالواجب عظيم على العلماء وطلبة العلم في تلك البلاد، الواجب عليهم عظيم جدا، أن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يقوموا بهذا الأمر، أن يقوموا به قياما عظيما، وأن يسلكوا المسلك الصحيح، مسلك الحكمة، مسلك الحكمة، مسلك الأنبياء، وأن يتركوا الرعونة والحماقة، أن يتركوا الرعونة والحماقة، وأن لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم، وأن يتركوا الحكام ويتركوا السلاطين ويتركوا هذه الأمور ما فيها فائدة، وأن يشتغلوا بالعلم ويدعو الناس إلى التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة ويعلموا الناس أحكام الشريعة، وهكذا يكثر الخير. أما إذا كان يأتي الداعية يسب الحاكم، يشتم الحاكم، يكفر الحاكم، أخذوه وألقوا به في غيابة الجب في السجن، انتهى المسكين، انطفأ، وهذا الذي حصل لكثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم، والله المستعان. على كل حال، هذه كلمة يعني بين معكوفين، بين قوسين كما يقال، وإلا نحن في درس التوحيد. بمناسبة كلمة الإمام أحمد هذه، لأنها كلمة خطيرة، ما ينبغي أن تمر هكذا مرور الكرام. الناس يحتاجون إلى العلم كحاجتهم إلى الخبز والماء، بل أكثر، الخبز والماء مرة أو مرتين، العلم في كل وقت تحتاج إليه، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث فيه اختصره المؤلف وفيه زيادة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وفي سنده أبو حريز عبد الله بن الحسن الأزدي، وهو ضعيف، لكن القطعة الأولى منه وهي التي أوردها المؤلف صحيحة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب لما لها من الشواهد، في صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 74 و600. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر، لكن الباب في التنجيم. نعم، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، من اقتبس علم من النجوم اقتبس شعبة من السحر، فمن صدق المنجم أو صدق التنجيم فقد صدق بالسحر. فدخل في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في هذا الباب، من اقتبس علم من النجوم، لأنه كان قد أورده في باب بيان شيء من أنواع السحر فاكتفى بذلك. فأنت إذا أردت أن تعرف الشاهد في هذا الحديث فينبغي أن تضم له هذا الحديث الآخر: مصدق بالسحر. نعم، لأنه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الحكمة في خلق النجوم كما قال قتادة: مصابيح، زينة للسماء، ورجوم للشياطين، ويهتدى بها، علامات للناس يهتدون بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، يعني من زعم أن هذه النجوم فيها فائدة وفيها علم غير ذلك العلم الذي ذكره قتادة. من ادعى ذلك فقد كذب، وربما كان هذا منجما. سبحان الله، بعض المنجمين احتج بقول الله عز وجل: وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، احتج على التنجيم بهذا. قال: نحن نهتدي بالنجم، نهتدي بالنجم على ما يجري على وجه الأرض. يستدلون بالآية في غير موضعها، سبحان الله. هذا من الكذب والتأويل الفاسد. وبعضهم أيضا احتج بقول الله عز وجل عن إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قالوا: إبراهيم نظر في النجوم وعلم أنه سقيم بهذه النظرة. يا سبحان الله، إبراهيم عليه السلام لم يكن سقيما، وإنما هذا من المعاريض ومن الحيل الشرعية الصحيحة. هذا كقوله بل فعله كبيرهم هذا. إبراهيم عليه السلام سلك هذا المسلك ليعطي قومه درسا في التوحيد، ويعطيهم درسا عمليا تطبيقيا بأن هذه الأوثان والأصنام ما تضر ولا تنفع أبدا. قال إني سقيم، عرض له. والعرب من لغتها أن الإنسان إذا تفكر يقولون نظر في النجوم، فلان نظر في النجوم، يعني إذا نظر في السماء متأملا أو متفكرا. فهو قال، فهو نظر في السماء متأملا وقال أنا سقيم أنا ضعيف ما أستطيع أن أخرج معكم. هذا المقصود، يعني هذا تعريض، هذا من المعاريض التي مندوحة عن الكذب، ما فيها شيء هذه. وإبراهيم عليه السلام كيف ينظر في النجوم؟ يا سبحان الله، كأنه خفي على هؤلاء، كما قال بعض العلماء كأنه خفي على هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآية على صحة التنجيم، كأنه خفي عليهم أن إبراهيم عليه السلام أرسل في الأصل إلى عباد النجوم والكواكب، هؤلاء أرسل لهؤلاء الصابئة، فكيف يفعل فعلهم؟ حاشا نبي الله إمام التوحيد أن يفعل ذلك. لكن هذا من الاستدلال الفاسد الباطل، يعني هذا دليل على أن المبطل قد يحتج بآية من كتاب الله على باطله، والله المستعان. الثالث ذكر الخلاف في تعلم المنازل، والصحيح أنه لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق، بل هذا داخل في قول الله عز وجل وبالنجم يهتدون. نعم نهتدي بها في معرفة القبلة، نهتدي بها في معرفة أوقات الصلوات، ونهتدي بها في معرفة الجهات، معرفة الأوقات، هذا داخل في الآية الكريمة لا بأس به. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة والعياذ بالله، حتى ولو عرف أنه باطل. بل المصدق بالسحر كافر بما أنزل على محمد، كما جاء في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه، فصدقه يعني فيما يدعي، فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أسئلة نجيب عليها سريعا. يقول ما المراد بالكلمات الكونية؟ هل هي كن؟ نعم كن من الكلمات الكونية، يعني الكلمات الكونية كلمات الله المتعلقة بالكون بالخلق ككن هذه، أو المخلوق بها. لا لا، المخلوق مخلوق، كلمات الله ليست مخلوق، كلمات الله ما هي مخلوق، كلمات الله عز وجل الكونية هي التي يكون بها الخلق، كما قال لعيسى بن مريم قال له كن فكان عيسى. عيسى كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله كما تقول النصارى، عيسى ليس هو كلمة الله وإنما خلق بكلمة الله، والنصارى يقولون عيسى هو كلمة الله، الجهمية يقولون كلمة الله مخلوقة، الإمام أحمد رحمه الله يقول كذب النصارى وكذبت الجهمية على الله عز وجل، فليس عيسى كلمة الله وليس كلمة الله مخلوقة، إنما عيسى كان بكن، عيسى مخلوق ولكنه كان بكلمة الله عز وجل التي ليست مخلوقة. ويقول وهل تدخل في هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ صحيح، هنا كلمات الله مراد بها الكلمات الكونية والشرعية أيضا، لأنه قال كلمات الله عام يشمل هذا وهذا. وأما الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهذا المراد بها الكلمات الكونية ليست الشرعية. لماذا؟ لأن الكلمات الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، ما يمكن لأحد أن يتعدى كلمات الله الكونية، أن يتعدى قضاء الله وقدره، أن يتعدى قضاء الله وقدره وخلقه سبحانه وتعالى، ما يمكن. ولكن كلمات الله الشرعية ممكن تتجاوزها الإنسان. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، ممكن الإنسان يزني، ولا تأكلوا الربا، ممكن الإنسان يأكل الربا، ممكن. الكلمات الشرعية يتجاوزها الفاجر، حتى البر أحيانا إذا عصى الله، لكن الكلمات الكونية لا. فأعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الكلمات الكونية وليست الشرعية، كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار، والله يا أخي إذا أردت أن تتزوج تعال نزوجك بدون مسيار والحمد لله. ليش المسيار؟ هذا زواج المسيار هو زواج السر، زواج السر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن إعلان النكاح شرط فيه، لا بد من الإعلان. فعلى رأي ابن تيمية زواج المسيار هذا ليس بصحيح، وعلى رأي الفقهاء الذين يشترطون شاهدين فقط يصححونه. ولكن أنا حقيقة زواج المسيار هذا أنا أكرهه، ما أحبه أبدا ولا أرغبه لأحد أن يفعله، لأنه يشبه المخادنة. المخادنة هي تكون، ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا، يقول هذا الفرق بين السفاح والنكاح الإعلان. السفاح يعني المخادنة تكون سرا، أما أن الزواج يكون علنا. أنت ليش يعني ممن تخاف أنت؟ يعني ما الذي يجعلك تفعل ذلك سرا؟ أتخاف منها؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. أعلن يا أخي وتحمل وتواجه، والله المستعان. وإلا ما هو شرط يعني الإنسان، الإنسان ممكن يعلن في مكان دون مكان، ولا لا؟ يتزوج منطقة ويعلن، وفي منطقة أخرى يصنع تعتيما يعني على الخبر، ممكن هذا مقبول. أما أن يعتم الخبر تماما ما يدري إلا المرأة وأبوها مثلا وأمها مثلا، مشكلة. طيب هذه يترتب عليه مشاكل المستقبل، مثلا لو جاء منه ولد أنكروه ذلك، وهكذا، وهي تحصل مشاكل معروفة يعني. فزواج المسيار هذا حقيقة يعني ليس على النظام الشرعي. النبي يقول أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا النكاح، اعلن. ليه؟ في السر. السفاح هو الذي يكون في السر، النكاح يكون علنا. لذلك النفس ما تقبل هذا النكاح الذي ابتدعه الناس في هذا العصر، والله المستعان. يقول كيفية التعامل مع أهل المعاصي، سؤالي هو عن كيفية التعامل مع أهل المعاصي إذا حضرت معهم في مجلس واحد، ماذا علي أن أفعل إذا لم أستطع الإنكار عليهم؟ نرجو التفصيل. إذا كان هذا المجلس الذي أنت فيه فيه معصية، يعني فيه مثلا شخص يشتم أو يسب أو يكذب، أو فيه مثلا تلفاز فيه منكر، أو فيه مثلا شيشة موجودة، أو يلعبون لعبة محرمة مثلا، أو فيه اختلاط امرأة متبرجة موجودة ليست محرما للناس إلى آخره، إذا كان هذا المجلس فيه منكر يجب عليك أن تغير هذا المنكر أو تقوم تنهض ما تجلس. يعني إما أن تغير إن استطعت، وإلا قمت. جلوسك الدليل على الرضا، إلا إذا كنت مكرها. مكرها يعني قيامك من هذا المجلس يفضي إلى مفسدة أكبر وضرر أعظم، فحينئذ تدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى. عرفت القاعدة؟ إذا كان المجلس فيه منكر يجب عليك أن تغير أو أن تقوم، إلا إن كان قيامك يؤدي إلى مفسدة أعظم، والله المستعان. طيب أما إذا كان أهل المعاصي جالسين في أمان الله، ما في معصية، ما في شيء، مجلس إذا كانوا المجلس ما في معصية، هم عصاة، تعرف أنهم عصاة، ولكن هذا المجلس ما في معصية، هم جالسين يأكلون يشربون يتكلمون كلام مباح، إذن ما في مشكلة تجلس معهم في هذه الحالة، ما في مشكلة. فقولك أهل المعاصي في تفصيل طلبته. المجلس إذا ما في معصية إذن ما في مشكلة، في معصية كما ذكرت لك في التفصيل السابق، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.